أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة السابعة من حالات التي ذكرها الشهيد الصدر رحمه الله في تطبيقات قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهي تحت عنوان الشبهة غير المحصورة. فإنه نفرض أن العلم الإجمالي طارة تكون أطرافه قليلة، يعني كما لو كان الأمر يدور بين إناءين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن تبقى أن الأعداد أعداد الأطراف محصورة، فهذا يعبر عنه بالشبهة المحصورة. وذكرنا أمس أنه لا إشكال ولا شبهة بين الأعلام بأن العلم الإجمالي منجز للشبهة المحصورة، فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف. وأما إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بحد كبير، حينئذ يقال عن هذه الشبهة بأنها شبهة غير محصورة. هنا وقع الأعلام فيه، أو لعله هناك نوع من الخلاف بين الأعلام، لا نقول أنه خلاف قوي، ولكن وقع خلاف بين الأعلام في أنه هل يكون العلم الإجمالي منجز في هذه الشبهة بحيث يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، أو أنه لا يجوز ارتكاب بعضها، وبل بالعكس ذهب بعضهم كما ذكر الشهيد الثاني الشهيد الصدر رحمه الله، وأيضا أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري، إلى أن بعضهم ذهب إلى جواز المخالفة القطعية أيضا، يعني يجوز ارتكاب جميع الأطراف. والبحث طبعا ليس منصبا حول المخالفة القطعية، بل بحث منصب حول وجوب الموافقة القطعية. فقد يقال في هذا الموقع بأنه لا تجب الموافقة القطعية، يعني لا يكون العلم الإجمالي منجزا. فإذا لم يكن منجزا فيجوز ارتكاب بعض الأطراف على أقل تقدير، عليكم السلام. وحينئذ نريد أن نبحث ما هو المبرر لجواز ارتكاب بعض الأطراف، وبعبارة أخرى نريد أن نبحث ما هو السبب لزوال منجزية العلم الإجمالي، طالما أنه نحن قلنا إذا كان هناك عندنا علم إجمالي فلا بد من أن يكون منجزا، إلا إذا اختل أحد أركانه. فإذا اختل أحد أركانه فهنا في هذه الحال نقول بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزين. ونحن في هذه الحالات التي تقدمت تحت عنوان تطبيقات كنا دائما نبحث عن ما هو السبب وما هي العلة وما هو المنشأ لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزين. فالبحث كما قلنا هنا في الشبهة غير المحصورة هو في هذا الأمر، أن العلم الإجمالي فيها منجز أو ليس بمنجز، وإذا كان منجزا إذا لم يكن منجزا فما هو السبب لعدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. أشرنا إلى نقطة أمس أشار إليها أيضا الشهيد الصدر رحمه الله، إلى أن بعضهم ذهب إلى أن الشبهة المحصورة غير المحصورة العفو يلحظ فيها ركنان أساسيان، الركن الأول هو عامل الكثرة، والركن الثاني هو الكثرة بحيث يخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. قلنا الشهيد الصدر يقول لا، المرفوض في الشبهة غير المحصورة هو عامل الكثرة فقط، يعني الجانب الكلمي، أما الجانب الكيفي فيقول هذا مشترك بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، فإنه في الشبهة المحصورة إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فلا إشكال ولا ريب بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا في هذه الحال، فحينئذ لا يمكن أن نخص الشبهة غير المحصورة بالعامل الكيفي، فإن عامل الكيفي مشترك بين المحصورة وغير المحصورة. ومن هنا ينصب النظر حول العامل الكمي، أي يلحظ جانب الكثرة فقط حتى تكون الشبهة محصورة أو غير محصورة. الآن قلنا نحن أن بعض الأعلام ذهب إلى أنه هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، فلا تجد موافقته الموافقة القطعية، يعني يجوز ارتكاب بعض الأطراف دون بعض. الآن ما هو الدليل وما هو المبرر لسقوط العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة على المنجزية، وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية. ذكر في المقام تقريبان. التقريب الأول ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، أما التقريب الثاني فكنا عندما ذكره جمع من الأعلام. فالتقريب الأول هذا التقريب لبيان ماذا؟ لبيان عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز ارتكاب بعض الأطراف. بيان هذا التقريب، ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أنه تجوز المخالفة القطعية، العفو تجوز لا تجب الموافقة القطعية، ويجوز ارتكاب بعض الأطراف، ببيان أنه يقول نحن إذا كان عندنا علم إجمالي فلا يمكن ارتكاب بعض الأطراف بلا مهمل، وفي مقامنا نحتاج إلى ما هو المؤمن الذي يبيح لنا ويسوغ لنا ارتكاب بعض الأطراف. يقول الشيخ الأنصاري هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف الذي نريد أن نرتكبه وأن نقتحمه. المعلوم بالإجمال ما هو؟ نجاسة أحدها، وأنا أطمئن بعدم نجاسة هذا الإناء الأول، وأطمئن بعدم نجاسة الإناء الثاني، وأطمئن بعدم نجاسة الإناء الثالث، لأنه حتى بالفرض عندنا شبهة غير محصورة فأطرافها كثيرة. فتحقق عندي اطمئنان وحصل عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف الطرف الذي يريد أن أرتكبه. فيقول في هذه الحال حينئذ كلما كثرت، لأنه صار عندي اطمئنانات عديدة بعدد الأطراف، فحينئذ في هذه الحال كلما زادت أطراف العلم الإجمالي حينئذ تضاءلت القيمة الاحتمالية لانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف المرتكب، حتى تصل إلى درجة لا يعتد بها العقلاء، بل على تعبير الشهيد الصدر بحسب حساب الاحتمالات إلى درجة لا يختزنها الفكر البشري. كيف نقول هكذا؟ لو كان عندي مثلا ألف إناء، عندي ألف شبهة غير محصورة، ألف إناء أعلم بماذا؟ بنجاسة الحالية، هذا علم إجمالي. الآن إناء واحد، ثاني، ثالث، أربعة، خمسة، ستة، واحد، عندي اطمئنان بماذا؟ بأن الإناء الأول، أو بعبارة أخرى نحن نريد هكذا أن نقول، يوجد عندي اطمئنان، هذه القاعدة كبرى، يوجد عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المرتكب. كيف؟ لو أردت أن أرتكب الإناء الأول، احتمال أن يكون الإناء الأول هو النجس ما هي؟ احتمال أن يكون الإناء النجس، الإناء الأول هو النجس من الألف، هذه النسبة المئوية كم تساوي؟ واحد من ألف، إذا كان أردت أن ترتكب الثالث فعندي نسبة مئوية واحد هي بمثابة اليقين، هذه اليقين، اليقين بالنجاسة، هنا هذا عدد من الأطراف، فعندي أنا احتمال أن يكون الإناء الأول هو النجس واحد من ألف، إذا وصلت للثالث واحد هم هو بالأساس وين؟ يصير واحد مو واحد من ألف، لأن هكذا نقول نحن، أولا واحد
واحد من واحد لا واحد من ألف احتمال أن يكون واحد من ألف. هذه النسبة واحد من ألف لأن هنا أيضا تكون واحد من ألف صحيح، وهنا أيضا تكون واحد من ألف. هذا فيما لو نظرت إلى كل إناث، ولكن إذا أردت في هذه الحالة ماذا؟ أن أنظر إلى الإيماءات بشكل مجموعي، فأقول العقل أقول هذا واحد من واحد ضرب إناث ثاني واحد اثنين ضرب واحد من ثلاث ضرب واحد من أربعة. كم عندي أنا إناء ألف واحد ألف هذا هو هذه النسبة. هذه النسبة موجودة في الإناء الأول وموجودة في الإناء الثاني والموجودة في الإناء الثالث والموجودة في الإناء الرابع. فكلما وضعت يدي على إناء وأقول أريد أن أرتكب هذا الإناء تطلع النسبة قديش؟ واحد من ألف. ونسبة واحد من ألف نسبة صغيرة كبيرة، يعني الجواب قد تصل صفر 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 ثالث صفر صفر واحد. ولو كان عندي عشر ثلاث لكان صفر ثالث صفر صفر واحد. فماذا كلما كثرت الأطراف ضربت احتمال الانضباط إلى أن نصل إلى هذه الدرجة، وهذه الدرجة لا يحتد بها العقلاء. ما معنى أن تكون تحتمل 0.0001 أن يكون هو النجم؟ هنا العقلاء ماذا يقولون؟ ارتكبه ولا تخف. واضح؟ فلذلك يقول الشيخ الأنصاري أنه عندما اطمئنان حينئذ بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المرتكب، لأنه كلما كثرت أطراف العلم الإجمالي وزادت هنا في هذه الحالة ضعفت القيمة الاحتمالية. لأي قيمة احتمالية؟ يعني احتمال أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على معلوم التفصيل على الطرف المرتكب إلى أن تصل إلى درجة غير معتاد بها. وهذا ما معنى؟ يعني أن أطمئن بعدم انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم التفصيل، إذن هذه النسبة كأنها ليست بموجودة. واضح إن شاء الله. هذا البيان الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا؟ لم يستطيعه بعض الأعلام كالمحقق العراقي رحمه الله، حيث أن ليس فقط المحقق العراقي غير المحقق العراقي، حيث إنهم أشكلوا على الشيخ الأنصاري وعلى هذا التقريب الأول بإشكالين. إشكال صغروي وهو أنه التقرير الأول على ماذا مبني؟ مبني على حصول اطمئنان بعدم انضباط المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. فهنا الإشكال الأول من قبل المحقق العراقي يريد أن يقول له هذا الاطمئنان غير حاصل. هذا يعبر عنه إشكال صغروي، يعني لم يحصل عند اطمئنان. أنت بنيت تقريبك على اطمئنان، نقول لك لا اطمئنان في المقام. والإشكال الثاني من قبل المحقق العراقي إشكال كبروي، وهو أنه هذا الاطمئنان لو حصل فإنه ليس بحجة. أما الإشكال الأول، كيف الإشكال الأول؟ يقول هكذا المحقق العراقي أنه لا يوجد عندي اطمئنان. لماذا لا يوجد عندي اطمئنان؟ لأنها لو نظرنا إلى كل الأطراف فكل الأطراف متساوية بلحاظ هذا الاطمئنان صحيح؟ يعني إذا وضعت يدي على الإناء الأول بحسب هذا الكلام أطمئن بأنه ليس هو الإناء النجم. إذا وضعت يدي على الإناء الثاني أيضا نفس الاطمئنان الحاصل في الإناء الأول هو حاصل في الإناء الثاني. وهكذا في الثالث والرابع والخامس. فنسبة الاطمئنان لعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المرتكب نسبة واحدة بالنسبة إلى هذه الأمور كلها صحيح؟ فصار عندي إناء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هنا يوجد عندي واطمئنان بعدم نجاتك. هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء إلى الألف. أيضا اطمئنان بعدم نجاتك. يقول المحقق العراقي: هذا الاطمئنان الفعلي الذي ادعيت ايها المحقق الانصاري بحصوله وانه هذا الايمان المقتحم ليس هو ما كنت اعلمه علما اجماليا، يكون متساوي بالنسبه لحاض الايماءات الاخرى والاطراف الاخرى. وهذا معناه انه لو ضمنا الاطمئنان بلحاض الايماء الاول الى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لنتج عندي ماذا؟ اطمئنان بعمل نجاة اي واحد من الايماءات، صحيح؟ يعني صار عندي مجموع او اطمئنان، اطمئنان بعمل نجاة الاطراف. ماذا صار يساوي؟ الاطمئنان هو نفس الشيء فقط يساوي الاطمئنان بماذا؟ بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على اي من الاطراف. وهذا ما معنى يعني صار عندي لا شيء ساكي كلي، لا شيء من الاطراف بنفسه، صحيح؟ فيقول حينئذ ان هم يقولون ضم وجمع الاطمئنانات يساوي الاطمئنان بالمجموع، واضح؟ فهنا فاذا ضمنا وجمعنا الاطمئنانات يعني التي تتعدد بعدد الاطراف سوف ينتج عندنا ماذا؟ اطمئنان بالمجموع، يعني لا شيء من الاطراف بنجم، اي سوف يحصل عندنا سالبه كليه. والمفروض انني اعلم بماذا؟ بالعلم الاجمالي ماذا اعلم؟ بنجاة احدنا. فمع علمي بالموجبه الجزئيه اي نجاة احدها لا يمكن حصول الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم بالاجمالي على الاطراف. لماذا؟ لان السالبه الكليه يناقضها الموجبه الجزئيه. فاذا كنت اعلم بتحقق نجاه احد الاواني فحينئذ كيف يحصل عندي اطمئنان بعدم نجاه احدها؟ واضح ان شاء الله؟ فهذا هو الاشكال الاول عند المحقق العراقي. خلينا نذكر هذا المقدار قبل ان نبين رد الشهيد الصدر على المحقق العراقي. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. التقريب الأول الذي ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله في الرسائل أن هذا الاقتحام وجواز ارتكاب بعض الأطراف لابد أن يكون مستند إلى ماذا؟ إلى مؤمن، ولا لا يجوز ارتكاب طرف من دون مؤمن. وما هو هذا المؤمن؟ وهو أي مؤمن؟ الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال الذي هو نجاسة أحدها على الطرف المقتحم. كيف؟ ما هو السبب؟ لماذا يحصل هذا الاطمئنان؟ لأن يبرر منشا الاطمئنان: إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف. أنا بالأول الأمر أحتمل أن يكون ماذا؟ الإناء الأول هو النجم، هذا بلحاظ الإناء الأول. زاد الإناء لإناء ثالث إذا وصلنا للألف، فهنا قيمة الاحتمالية ضئيلة فيتحقق عندي اطمئنان لعدم الانطباق. إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي، يعني هنا اطمئنان فعلي لعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على الطرف المقتحم. عرفتوا كيف تحقق الاطمئنان؟ هكذا. لأن هنا لما طلع عندي 0.001 هذه نسبة ضئيلة، لا نريد أن نتحقق عندي يقين، لا أقل تحقق عندي اطمئنان، واحتمال المخالفة احتمال ضئيل جدا، وهذا الأمر تقدم عندنا سابقا وبينا كيف يحصل في فيما سبق عندما بينا رأي شهيد الصدر بالنسبة للإجماع وبالنسبة للخبر المتواتر بناء على حساب الاحتمالات. هنا وقد استشكل المحقق العراقي رحمه الله في نهاية الأفكار وغيره وغير المحقق العراقي باستشكالين على هذا التقرير، أحدهما أحد الاستشكالين هو إشكال صغروي مبني على نفي تحقق الاطمئنان، أي أنه لا اطمئنان في المقام، لا أنه يوجد اطمئنان وليس بحجة، لأن الاطمئنان حجة لا إشكال ولا ريب، ولكن لا بد من طبعا بناء على هذا الإشكال أن يسلم، هو كأنه هكذا يسلم المحقق العراقي أنه لو تحقق عندي اطمئنان لكان حجة بحسب هذا الإشكال الأول، إلا أنه يقول لا اطمئنان، لأن حصول الاطمئنان سوف الاطمئنان يتولد منه ماذا؟ سالبة كلية، بأنه لا شيء بي من هذه الأطراف بنجد، مع أن هذه السالبة الكلية تناقضها الموجبة الجزئية الناشئة من خلال العلم الإجمالي، ومع وجود هكذا محذور هو حصول التناقض يكون أصل حصول الاطمئنان محال، لأنه ما يلزم منه المحال فيكون محالا. ولكن في الإشكال الثاني يريد أن يقول هذا الاطمئنان حتى لو حصل ليس بحجة، طبعا سيأتي أنه ما هي النقطة في ذلك. أحدهما محاولة البرهنة هو على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو. لماذا لا يوجد اطمئنان فعلي؟ يقول هكذا، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاق لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانضباط، وهذا الذي شرحناه أن الإناء الأول أقول واحد من ألف، فهذا فاحتمال الانطباق ضئيل جدا، فيتولد في مقابله اطمئنان فعلي بعدم الانطباق. آتي إلى الثاني أيضا واحد من ألف، واضح واحد من ألف، فيكون أيضا واحد من ألف احتمال المطابقة، وهذه النسبة ضئيلة جدا، فتولد من في مقابلها اطمئنان فعلي بعدم الانطباق. والثالث والرابع، فنسبة الاطمئنان الفعلي إلى جميع الأطراف واحدة ومتساوية، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف، وهذا هو حسب المدعى موجود، لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها. لماذا مناقض؟ يقول لأن هذه الاطمئنانات المتعددة لو ضمننا بعضها إلى بعض لتولد عندي سالبة كلية مفادها لا شيء من الأواني ومن الأطراف بمتنجس، وهذا يناقض العلم الإجمالي بنجاسة أحدها، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي بحسب الفرض موجود، فهنا إذا كان موجود فكل شيء منافيه لابد أن يكون باطلا، وهذه الاطمئنانات بمجموعها منافية للعلم الإجمالي. شهيد الصدر رحمه الله يولد على الشيخ على المحقق العراقي.
محاولة البرهنة.
محاولة البرهنة يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني هنا المحقق العراقي يريد أن يستدل على عدم وجود اطمئنان. هذه محاولة البرهنة، يعني من هنا ضربه شهيد الصدر أنه هذه المحاولة، إلا أن محاولة ليست بتامة.
على عدم وجود
عندك خطأ، هذه خطأ في هذه النسخة، وللأسف مع أنها نسخة مشرف عليها المؤتمر إلا أن هذه الخطأ واضح على عدم وجود لا على عدم وجود. نسخة المؤتمر وهذه النسخة الأخيرة المحققة فيها هذا الخطأ،
هكذا قيل محاولة البرهنة على عدم وجوب، وهذا خطأ، بل على عدم وجود فعلي بهذا النوع. الشهيد الصدر رحمه الله يقول هكذا، أنه لو جئنا إلى كل إناء إناء وأردنا أن نضم لطمئنان بعدم انطباق الإناء الأول إلى لطمئنان بعدم الإناء الانطباق في الإناء الثاني وهكذا، يعني لو نظرنا إلى كل إناء إلى كل طرف طرف وضمننا الاطمئنان الموجود بالطرف الأول إلى الاطمئنان الموجود بالطرف الثاني إلى الاطمئنان الموجود بالطرف الثالث، فحينئذ سوف نصل إلى ما ذكره المحقق العراقي، أي سوف يتولد عندي سالبة كلية مفادها لا شيء من الأطراف بنجد، وهذا مصادم ومناقض للعلم الإجمالي بنجاسة أحدها. إلا أن الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ يقول الشيخ الشهيد رحمه الله إلى أن ضم الاطمئنانات المتعددة بعدد الأطراف إلى بعض لا ينتج الاطمئنان بالمجموع، يعني ضم ألف اطمئنان بألف مع الاطمئنان بباء مع الاطمئنان بجيم هذه الأطراف لا يؤدي إلى الاطمئنان بألف باء جيم. وهذا طبعا يعني شخص يقول كيف هذا الأمر، لعله من المستغرب. يعني شهيد الصدر يقول هذا الاطمئنان بألف زائد الاطمئنان بباء زائد الاطمئنان بماذا؟ بجيم، وهذا لا يساوي طبعا بشرط لا يساوي لا يساوي ماذا؟ الاطمئنان بألف باء جيم. يعني لو انا حصل عندي الاطمئنان بأن زيد في المسجد واطمئنان بأن عمر في المسجد واطمئنان بأن بكر في المسجد، لا يحصل عندي اطمئنان بوجود زيد وبكر وعمر في المسجد. هذا كلام قد لا يتقبل الشخص، يقول هذا مخالف للوجدان. يقول الشيخ الصدر لا، ليس مخالفا للوجدان. لماذا ليس مخالفا للوجدان؟ يقول هكذا، سيأتي إن شاء الله تعالى منه، أنه لا يحصل عندي ليش هذا في الحال، ولكن قبل أن أصل الحل فقط أريد أن أبين مثلا أن هذا لا تحصل. لماذا لا تحصل؟ لنكتة جدا بسيطة ولطيفة سيأتي بيانها في الجواب الحالي، ولكن هنا يريد الشيخ الأنصاري أن يقول، الشهيد الصدر رحمه الله يريد أن يقول للمحقق العراقي، أنت أنكرت حصول الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على الطرف المقتحم، صحيح؟ هذا فأنكرت حصول هذا الاطمئنان لكون الاطمئنانات حينئذ سوف تؤدي إلى حصول مناقضة مع العلم الإجمالي. يقول له صح، خليه لا أشكال، إلا أن هذا الإشكال على المحقق العراقي يمكن الجواب عنه بجوابين، جواب نقدي وجواب حلي. أما الجواب النقدي الذي الجواب النقدي يقول له سلمت معك أيها المحقق العراقي بعدم حصول اطمئنان، والنكتة ما هي؟ ماذا؟ حصول المناقضة مع العلم الإجمالي. يقول له إذا لم يحصل عندك اطمئنان فلا يحصل عندك احتمال. هل أنا الآن إذا ما يكون عندي إيناء 2 3 4
هل أنا أتيقن 100% بأن هذا الإناء هو المتنجس؟ إذا تيقنت انقلب عندي إلى تفصيل، فحينئذ عندي احتمال بالمطابقة، احتمال بعدم المطابقة، صحيح؟ موجود هذا الاحتمال. يقول له نحن فلنأتي إلى تحتمل أن الإناء الأول لا ينطبق على المعلوم الإجمالي أم لا؟ نعم تحتمل، هذا واحد احتمال واحد. لا نأتي للإنسان، تحتمل أيضا أنه لا ينطبق، لا يمكن منك أن ينكر المحقق العراقي حقق عدم حصول الاحتمال، وإلا في هذه الحالة إما أن يلتزم بالعلم بالانطباق أو يلتزم بالعلم بعدم الانطباق، وهذا خارج عن محل الكلام. فحينئذ صار عندي احتمال بعدم الانطباق، ده احتمال ثالث بعدم الانطباق، وهكذا. وحسب كلام المحقق العراقي أن ضم وجمع الاحتمالات بعضها إلى بعض ينتج ما احتمال بالمجموع، مع هذا الأساس صار عندي ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض سوف ينتج الاطمئنان بالمجموع. فهنا بناء على كلامك أيها المحقق العراقي سوف ينتج عندي احتمال بما؟ بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الأطراف. يعني بعبارة أخرى احتمال بالموجبة بالسالبة الكلية، صحيح؟ يعني صار عندي احتمال لا شيء من الأواني أو من الأطراف بنجس. فما قوله هنا أيها المحقق العراقي؟ ونفس احتمال السالبة الكلية مناقض لمن؟ للعلم الإجمالي. لأن العلم الإجمالي ماذا يقول لي؟ يقول لي حتما بوجود نجس فيها، فأنت تقول ماذا؟ أنا أحتمل على وجود نجس فيها، فاحتمال السالبة الكلية مناقض لي العلم الإجمالي. فهنا هذا لذلك نقضي. فما يجيب به هنا المحقق العراقي؟ يجيب به هناك، فإن قبل هنا يقبل هناك، وإن رفض هنا يرفض هناك، بل لابد ولكن لابد من بيان المبرر للرافض. هذا جواب النقدي. وضح الجواب النقدي إن شاء الله، لأن الجواب الحالي الذي كنا تنبأ به أولا، ولكن رعاية بالترتيب الأفضل نبدأ بالنقدي. ماذا قال؟ بالجواب الحلي، جواب النقدي مبني على تسليم ما ذكره المحقق العراقي من هذه القاعدة التي ذكرناها، ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض ينتج الاطمئنان بالمجموع، بحيث ويصير عندي أن نسبة الإحراز في المجموع تساوي وتعادل نسبة الإحراز في كل طرف أو في العفو تساوي نسبة ضم أطراف بعضها. هنا ماذا يقول الشهيد الصدر؟ يقول له الاطمئنان الأول منضمن إلى الاطمئنان الثاني، منضمن إلى الاطمئنان الثاني الثالث، وهكذا لا يساوي الاطمئنان بالمجموع كما ذكره الشيخ المحقق العراقي. لماذا؟ هذا مخالف للوجدان. يقول له ليس مخالفا للوجدان، لأنه هذا التعبير لم يذكره الشيخ الصدر، ذكره الشيخ الميرواني حفظه الله. وماذا قال؟ أنه نحن ننظر إلى نوعين من الاطمئنان، اطمئنان على نوعين، واحد مطلق الثاني معروف. والمراد من الاطمئنان المطلق هو هكذا، أنني أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول مطلقا، سواء انطبق المعلوم بالإجمال على الإناء الثاني أو لم ينطبق لا يهمني، أنا أعلم بدخول زيد إلى المسجد سواء دخل عمرو أو لم يدخل عمرو، لا يعلم. هذا يعبر عنه اطمئنان النقطة. حينئذ إذا كان منظورنا في هذا الكلام، يعني فيما ذكره المحقق الأنصاري يعني في التقريب الأول، إذا اطمئنان النقطة فما ذكره المحقق العراقي صحيح، لأن حينئذ اطمئنان بألف مع اطمئنان بباء مع اطمئنان بجيم، والاطمئنان هنا مطلق، يعني اطمئن بأن ألف ليس منطبقا للمعلوم بالإجمال سواء الطبقة الثانية أم لا، والثاني وهكذا سوف ينتج عند الاطمئنان بالمجموع وسوف نقع في المناقضة مع العلم الإجمالي. ولكن يوجد عندي نوع آخر من الاطمئنان وهو منظور الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو المعبر عنه بماذا؟ بالاطمئنان المشروط. ما معنى الاطمئنان المشروط؟ أي أنني عندما اطمئن بأن الإناء الأول ليس هو منطبق المعلوم الإجمالي ليس مطلقا، أطمئنت بعدم نجاسة الإناء الأول إن لم يكن ماذا؟ الإناء الثاني والثالث والرابع والخامس، يعني معنى أنني أحكم بأن الإناء الأول ليس بمتنجس إذا حصلت النجاسة في هذه. بعبارة أسهل أقول هكذا، أنا أطمئن بدخول زيد المسجد إن لم يكن عمرو هو في المسجد. وضح؟ إن لم يكن عمرو في المسجد، وإلا لو احتملت أن عمرو أيضا في المسجد صار عندي ماذا؟ علم بوجود أحدهما، لا علم بذات بخصوصها أو العلم به عمرو بخصوصه. وهنا أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عن المعلوم بالتفصيل متى؟ إذا اطمئنت بأن النجاسة في باقي الأوانب. فليس المطمئنان على نجاسة الألف مطلق بل مشروط، مشروط بماذا؟ بوجود النجاسة في باقي الإناءات وباقي الأطراف. وهكذا نأتي إلى الثاني، الاطمئنان الحاصل بباء، الاطمئنان الحاصل بباء يعني الاطمئنان بعدم انطباق الطرف الثاني على المعلوم بالإجمال حاصل بشرط، هذا بشرط ماذا؟ حصول النجاسة بماذا؟ في باقي الأطراف. فصار عندي الاطمئنان هنا مشروط، وحينئذ إذا صار عندي الاطمئنان مشروط فلا يمكن القول بأن ضم الاطمئنان بعضها إلى بعض يحصل عند الاطمئنان بالمجموع. واضح؟ فهنا عندما يكون عندي علم قليل جبتها على العلم فقط ويكون علم بوجود زيد في الدار ماذا؟ مشروط بعدم وجود بكر. ولو أتيت إلى بكر علم بوجود بكر مشروط لماذا؟ بعدم وجود زيد. فلو ضممت هذا العلم إلى هذا العلم هل ينتج لي عندي علم بوجود زيد وبكر؟ لا. واضح؟ لم ينتج هذا العلم، هذا الذي يقول شيء صدق. فإن اطمئنان الحاصل بالطرف الأول ليس مطلقا بل مشروط بماذا؟ باحتمال الانطباق، احتمالا مرتدا به طبعا، احتمال الانطباق في باقي الأواني وبباقي الأطراف. فحينئذ ما ذكره المحقق العراقي من أن ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض ينتج الاطمئنان بالمجموع، هذا الكلام إنما يكون صحيحا وتاما بناء على أن الاطمئنان الحاصل في كل إناء وفي كل طرف اطمئنانا مطلقا، أما إذا كان اطمئنانا مشروطا فلا يحصل من ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض الاطمئنان بالمجموع.
خلينا نقرأ فقط الجواب، عندكم شيء بعد هذه الحصة؟ ما في شيء. خلينا. والجواب على ذلك أن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية كما هو مدعى المحقق العراقي فالمناقضة واضحة إذا أدت، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك فلا مناقضة. هذا هو جواب الشيخ السيد الشهيد، أن الاطمئنانات الموجودة لا تؤدي. هنا قد ينبغي شخص ويقول كيف لا تؤدي؟ هل يعقل أني أطمئن بوجود زيد وأطمئن بوجود عمر، أنه لا يحصل عندي اطمئنان بوجود زيد وعمر بنحو المجموع؟ وقد تقول كيف لا يؤدي ذلك؟ أليس الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الاطمئنان بمجموع ألف وباء؟ وكقاعدة عامة، هذا الذي أشرنا إليها التي هي طبقها الشيخ العراقي رحمه الله، أن كل مجموعة من الإحرازات، الإحراز سواء كان بالاطمئنان أو بغيره، كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة متعلقات، ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. يعني ضم الاطمئنانات أو ضم العلم أو ضم الاحتمال إلى بعضها البعض سوف يؤدي إلى ماذا؟ الاحتمال بالمجموع، إلى العلم بالمجموع، إلى الاطمئنان بالمجموع. هذا هو الاستنكار على جواب الشهيد الصدر. ولكن هنا ونجيب على ذلك، يعني الآن هذا الكلام وين؟ خلينا نحن نفترض حسب ما بينا أن المحقق العراقي هو الذي يجيب، هو الذي يستنكر. يعني الشهيد الصدر ماذا قال له؟ أنه الاطمئنانات لا تؤدي إلى ما ذكر، فلا مناقضة. هنا يأتي المحقق العراقي يقول هذا مخالف للوجدان، كيف لا تؤدي؟ فيقول له إن لم تقبل منا ذلك فخذ مني هذا الجواب، جواب نقدي وجواب حلي. ونجيب على ذلك على ماذا؟ على الاستنكار الذي هو لب الجواب. طبعا الاستنكار الذي هو كيف تقول لا يؤدي إلى ذلك، ونجيب على ذلك أولا بالنقد وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي. هذا ليس بمنكر عندك أيها المحقق العراقي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان. أنا أحتمل فعلا بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على الطرف المقتحم، ولكن مع هذا إذا أردنا أن نطبق قاعدتك فلابد أن نؤمن باحتمال المجموع، يعني احتمال السالبة الكلية، يعني احتمال أن لا يكون شيء من الأطراف بنجد، وهذا مناقض للعلم الإجمالي. ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. هنا مباشرة قال له ذلك. لماذا؟ بناء على كلامك أيها المحقق العراقي، لأنه سوف ينتج عندي مناقضة، والمناقضة كما أن حاصل بالاطمئنان حاصل بالاحتمال والشك. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. فهنا في هذه الحالة هذه العبارة رغم يعني أعلم كلام الذي قلناه، فأنت إذا أنكرت حصول الاحتمال بهذا الشكل أيضا لابد أن نقول هذا الاحتمال هو مثل الاطمئنان. فإذا أنكرت حصول الاحتمال بالسالبة الكلية فانكر الاحتمال، فانكر ماذا؟ الاطمئنان بالسالبة الكلية. وإذا قبلت حصول الاحتمال هنا فهناك أيضا أنت قبلت. فلا يمكن التفكير بينهما، يعني لا يمكن أن تقبل بحصول الاطمئنان بالسالبة الكلية ولا تقبل بحصول الاحتمال بالسالبة الكلية والشك بالسالبة الكلية. وإذا أوردت علينا ورددت هذا الكلام فما تريده هنا نريده عليك هناك. فلذلك يقول ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة المجموع، يعني لا يتحقق عندي احتمال بالمجموع، فدرجة الاحتمال المجموعي لا تتساوى ولا تتعادل مع درجة احتمال كل فرد إلى كل فرد مع فرد آخر. فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. يعني أنا إذا احتملت وجود زيد في الدار واحتملت وجود عمر في الدار لا يستدعي هذا دائما أن أحتمل وجود زيد وعمر في الدار. وثانيا بالحل
لا لا من حيث الروح لا هو مبني على القاعدة التي ذكرها مبني هو هذا هو الكلام هو الآن الكلام الشهيد الصدر باني الجواب النقدي على فكرة مرسوخة في ذهني وهي أن هذا الاحتمال مشروط وليس مطلق ولكن لم يأتي بفكرة الاحتمال المشروط والمطلق بل ذكرها كما ذكرها المحقق العراقي ذكر المحقق العراقي اطمئنان فنحن نذكر احتمال وما يأتي من هناك يأتي من هنا لكن
لأنهم يختلف بليلا عن مؤدى هذا البيان إلى أنه يؤدي إلى
لا هنا يؤمن نحن هذا الذي نقوله لماذا طرح هنا الشهيد الصدر هو لأن المحقق العراقي ماذا أنكر أنكر حصول اطمئنان ولكن هل ينكر حصول احتمال لن ينكر فنحن نمشي كما مشى هو نمشي معك بالاحتمال سوف نصل إلى نفس النتيجة التي مشينا معك فيها في الاطمئنان فإذا لم تقبل الاحتمال هنا فلا تقبله هناك وما يأتي هنا من كلام يأتي هناك من كلام هذا هو النقل وثانيا بالحال وهو طبعا سترون أنه لم يذكر قضية المطلق والمشروط ولكن روح الكلام موجودة هنا وقد أشار إلى كما قلنا المطلق والمشروط الشيخ الهرواني حفظه الله وهو أن القاعدة المذكورة أي قاعدة مذكورة أن كل مجموعة هذه القاعدة العامة التي ذكرناها قبل الجواب أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات واضح هذه القاعدة العامة
المحقق العراقي يقول بأن يؤدي إلى
الإثمان إيه هو يقول يؤدي
الشهيد ينكر
أحسن إيه ولكن هو بالجواب النقدي ماذا قال له بناء على قاعدتك لا تقبل لا بد ان تقبل بماذا بالاحتمال صحيح فاذا قبلت بالاحتمال هل يمكن ان تنكر الاحتمال لا اذا انكرت الاحتمال يعني قلت دين بانقلاب العلم الاجمالي الى علم التفصيل وثانيا بالحل وهو ان القاعده المذكوره متى تصدق هل دائما لا يريد الشهيد الصدر أن ينكرها من أصلها بل يقول أنها ليس ثابتة على أطلاقها هو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازات يعني كل من الاطمئنانات كل من الاحتمالات كل من الظنون يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلق فعلا يعني يستبطن إلى ماذا؟ إلى عدم انطباق الطرف الأول على المعلوم بالإجمال إحراز وجوده متى حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر عن نحو القضية المطلقة يعني يقول زيد موجود في الدار سواء وجد عمر أم لا وعمر موجود في الدار وجد زيد أم لا الاطمئنان بعدم انطباق الطرف الأول على المعلوم بالإجمال ثابت سواء كان هناك اطمئنان بالانطباق في الطرف الثاني أو لم يكن هذا لذلك يقول يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلق فعلا وأن الطرف الأول ليس هو منطبق المعلوم بالإجمال إحراز وجوده إحراز وجود من؟ وجود المتعلق يعني إحراز وجود المتعلق حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر عن نحو القضية المطلقة وأن الطرف الأول غير نجس حتى لو كان الطرف الثاني غير نجس أيضا هذا معنى
على نحو القضية الشرعية
لا على نحو القضية المطلقة هنا نحو القضية المطلقة خطأ إذا كان عندكم نحو لا الشرعية عندك لا 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 لماذا لأنه هو الشهيد الصدر هو يريد أن يثبت القضية الشرعية لا القضية المطلقة فمن يطمئن الآن انظروا الكلام فمن يطمئن إذا ما عندكم شيء حتى نكمل فقط لعند الإشكال الآخر ما عندهم شعر فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا وأن باء موجود حتى على تقدير وجود ألف هذا معناه ماذا؟ معناه مطلق وليس معناه مشروط
فهو مطمئن حتما بوجود المجموع، أي مطمئن بوجود ألف وباء. وفي المقام هنا الآن ماذا يريد أن يثبت؟ يثبت الوجود عن نحو نهج القضية الشرطية لا عن نحو القضية المطلقة. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على أي طرفين، وإن كان موجود فعلا فأنا أطمئن نتيجة تعدد الاحتمالات، ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أطمئن بأن ألف ليس هو منطبق للمعلوم بالإجمال، ولكن متى أطمئن؟ على فرض أن يكون طرف باء هو المطمئن بانطباقه لا بعدم انطباقه. واضح؟ يعني أنا أطمئن بأن الإناء الأول هو النجس، هو ليس بنجس العفو، أطمئن بأن الإناء الأول ليس هو بنجس. متى؟ مطلقا؟ لا، على فرض أن تكون النجاسة في الإناء في الأواني الأخرى. هذا هو الشرط، بشرط الاطمئنان الحاصل مشروط بوجود النجاسة في باقي الأواني. فلذلك أقول وإن كان موجودا فعلا هذا الاطمئنان الأول، ولكن لا يستطمئن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على طرف الآخر. طيب الآن تأتي وأقول ما هو السبب في ذلك؟ لماذا لا يحصل؟ لأنه هكذا نحن نقول، يعني لماذا هنا الاطمئنان مشروط وليس الاطمئنان مطلق؟ لأننا نحن إذا أردنا أن نقول الإناء الأول هو النجس، هو ليس بنجس، والإناء الثاني هو ليس بنجس، والإناء الثالث هو ليس بنجس، سوف نقع في المناقضة. صحيح؟ سوف يقع عندنا اطمئنان بعدم وجود شيء من نجاسة الإناءات. ولكن نحن متى يحصل عندي اطمئنان بأن الإناء الأول ليس هو نجس؟ فيما لو دفعت النجاسة من الإناء الأول إلى الأواني الأخرى. يعني فالاطمئنان الحاصل بين عدم انطباق الإناء الأول على المعلوم بالعلم الإجمالي كان ماذا؟ ما معنى؟ معناه أنني دفعت النجاسة من الإناء الأول إلى باقي الأواني، فصار عندي هذا الاطمئنان حصوله وتحققه مشروط بأن تكون النجاسة في باقي الأواني. وإلا لو لم تكن هناك نجاسة في الأواني الأخرى فلا يمكن أن يتحقق عندي هذا الاطمئنان. لماذا؟ لأن تحقق هذا الاطمئنان سوف يوقعني في مناقضة مع علم إجمالي. والسبب في ذلك، يعني ما هو في السبب في كون هذا الاطمئنان لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر؟ أن هذا الاطمئنان إنما نشأ الآن يريد أن يأتي هنا شيء في الصدر. ماذا يريد؟ يريد أن يبحثها من حيث الاحتمالات. فقط دققوا معي إلى هذه القضية. نحن قلنا في بيان تقريب الشيخ الأنصاري على إحسان الاحتمال أن مهم إيمان 2 3 4 5 6 وهكذا إلى 1000. اليقين كنا نمثل درجة 1. احتمال أن يكون الإناء الأول هو، يعني ما هو مقدار أن يكون الإناء الأول هو النجس؟ 1/1. 1/1 يعني لماذا؟ ماذا 1 إذا كان الإناء 1؟ إذا صار عندي إناء 2 صار عندي 1/2، هذا ما هو مقدار. إذا صار عندي إناء يصير 1/3، 1/4، 1/5، 1/6، إلى نصل 1/1000. فصار عندي نسبة انطباق المعلوم بالإجمال بكل طرف هي 1/1000. 1 يمثل اليقين والألف يمثل ماذا؟ يمثل الآن عدد الأطراف. الآن شهيد الصدر يريد أن يبين أن الاطمئنان الحاصل عندي اطمئنان مشروط بأي طريقة؟ هكذا. لو أردت أن أرتكب الإناء الأول شو صار عندي هون؟ صار عندي 2 من 1/1،
لو أردت أن أرتكب الزنا الثاني صار عندي ثلاثة من ألف. لو أردت أن أرتكب الزنا الثالث صار عندي أربعة من ألف. فنحن سابقا كنا نتمسك بأن النسبة طويلة لا يعتد بها العقلاء أو لا يحتجنها الفكر البشري، ولكن كلما ارتكبنا زنا سوف تبقى فيه نسبة عدم الانتباه، نسبة العقل، نسبة الانتباه، صحيح؟ إلى أن تصل إلى درجة قد تكون 50 على ألف. هذه نسبة واحدة على اثنين نسبة مرتبطة. إلى هذا الحد ماذا يقول العقلاء؟ لا يجوز لك الاستكانة. بل بعضهم قد يصل إلى درجة 99 والواحد يقول لا يجوز لك الاستكانة. فهنا يتبين أنه كلما أردنا أن نرتكب إناء فسوف ترتفع نسبة الانتباه، وبالتالي سوف نصل إلى حد العقلاء ماذا يقولون؟ احتمال الانتباه احتمال معتدين. وهنا عليك ماذا؟ أن تقف ولا تقتحم. فتبين لماذا؟ أنه لا يجوز لك بحسب مرتكب العقلاء أن تقتحم الإناء الأول مضمًا إلى الإناءات الأخرى، بل تقتحم الإناء الأول إذا رفعت يدك عن الإناءات الأخرى، تقتحم الإناء الثاني إذا رفعت يدك عن الإناءات الأخرى، وهكذا. فيتبين عندي أن الاطمئنان هنا وجواز الاقتحام مشروط وليس مطلق، وهذا الذي يقوله الشهيد الصدر. ويقول والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان من أين نشأ؟ إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع الاحتمالات للانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف. يعني أنا الآن في هذه الحالة إذا تحقق عندي اطمئنان بأن الطرف الأول ليس منطبق، فصار عندي بلحاظ الأطراف الأخرى احتمال أو اطمئنان بانطباق مجموعها. فلذلك يقول إنما نشأ من حساب الاحتمال وإجماع أطف تفسير وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف. فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان، وهذا ما شرحناه. فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرفين عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر، وإلا من قال لي بأن الاطمئنان سوف يتولد؟ ما أنا الاطمئنان تولد عندي بسبب ماذا؟ بلحاظ الطرف الأول، بلحاظ الاطمئنان بوجود النجاسة في الأطراف الأخرى. فإذا كانت الأطراف الأخرى يجوز اقتحامها بحسب النظرة الأولية، فهذا يعني أنه سوف نقع في المناقبة، فسوف لا يتحقق عندي ماذا؟ اطمئنان فعلي بلحاظ الطرف الأول. فلا مبرر إذن الاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر. لماذا؟ لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق، الذي هذا معناه أنه هذا الاطمئنان بطل فترتفع النسبة المطابقة، بطل الثاني ارتفعت نسبة أكثر، بطل الثالث أكثر وأكثر إلى أن نصل إلى درجة يعتد بها. فنلاحظ أن الاطمئنان بدأ يضعف، الاطمئنان بدأ يخف، فبالتالي في هذه الحالة قد نصل إلى درجة لا اطمئنان في المقام، لا اطمئنان في الانطباق، في عدم الانطباق، بل يكون الاطمئنان في الانطباق، يعني تصل النسبة إلى درجة يعتد بها عند العقلاء ويمنعوننا حينئذ من الاقتحام. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره المحقق العراقي على تقريب المحقق الأنصاري، وتبين أن هذا الإشكال الصغروي ليس بتام. بقي عندنا بيان الإشكال الثاني وهو الإشكال القبروي على التقريب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري لعدم وجوب الموافقة القطعية ولجواز ارتكاب بعض الأطراف، يأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
هو دقيق ولكن ليس بالصعب. علي ياسر غايب ليه؟ عنده مريض. يستعد للأزمون. المهم ياخذ إجازة حتى لا يحسبوه أنه غايب.